بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم طلبة العلم. وطلبة العلم ينبغي أن يرحب به، فإنهم محل السمع والبصر للإنسان، ولولاهم ما قام الدين. الله جل وعلا قام الدين بالعلماء، والعلماء إنما يخرجون من بين طلاب العلم، ولا يزال الرجل يطلب العلم ويخلص لله تبارك وتعالى في طلبه للعلم حتى ينفع الله تبارك وتعالى به العباد والبلاد. يأتي يوم إلا والناس محتاجون إليه. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، لم يتجاوز 11 من عمره، فلما توفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار من أترابه، مش معنى أترابه يعني
نفس السن،
من أترابه، هيا نطلب العلم. فخرج الأنصاري معه يوما أو يومين أو أكثر، ثم قال: يا ابن عباس، أو تظن الناس يحتاجون إلينا والصحابة متوافرون وفيهم أبو بكر وعمر؟ فترك طلب العلم، وما زال ابن عباس يطرق الأبواب ويجلس ليتعلم مسائل الباب حتى نبغ. وإذا بعد سنين في خلافة علي، وقد أمر علي رضي الله عنه ابن عباس أن يحج بالناس، فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو جالس في البيت الحرام يحدث الناس، وحوله الناس جلوس في حلقة مهيبة، وإذا بذاك الأنصاري الذي كان يطلب العلم معه قد طرأ عليه مسألة من المسائل لا يعرف جوابها، فقال سائلا أهل مكة: من أسأل؟ قالوا: أترى ذلك الحلقة؟ قال: نعم. قال: اذهب، فإن فيها رجلا يفتي الناس. فجاء الأنصاري وشق الصفوف حتى رأى ابن عباس، فقال: صبر فبلغ ما بلغ، حبر الأمة. ونحن وإياكم على موعد لعرض 40 النووية. قد يقول قائل: ما الفائدة من العرض؟ لابد لطالب العلم حينما يقرأ أي كتاب أن يعرف المنهج الذي يسير عليه. شروحات الكتب سواء الفقهية أو الحديثية أو غيرها هي لا تخرج عن 3 مناحي: هناك شرح مطول، وشرح متوسط، وشرح للمبتدئين. ما الفرق بين هذه الشروحات الثلاث حتى نعرف نحن سنسير على أي أنواع الشروحات؟ الشرح الأولي يهتم فيه العلماء ببيان غريب الكلمات والمعنى العام من الكلام، سواء كان آية أو حديث أو قولا فقهيا أو متنا أصوليا أو متنا في التوحيد والعقيدة. ولهذا الوجه من الشروحات أمثلة كثيرة. مثلا من الأمثلة على هذا التفسير تفسير السعدي رحمه الله، تفسير الجلالين مع الانتباه لبعض ما عنده من التأويلات، فإنه في اللغة ماهر، هذا في القرآن. وفي الحديث شرح النووي نفسه على 40 النووية، فإنه بين المعاني العامة للكلمات والمعنى العام للحديث. وهكذا في الزاد مثلا وفي الدليل، أو في أي كتاب الإقناع في متن الشافعية، القدوري عند الحنفية، الرسالة عند المالكية، لها شروحات تسمى الشروحات الأولية أو الابتدائية. وهذا القسم طالب العلم بحاجة إليه جدا، ولذلك العلماء التربية الآن يقولون إن أساس العلم الابتداء، من أحسن في الابتداء أحسن في الانتهاء، من أتقن الابتداء وصل إلى الانتهاء. ولذلك الآن إذا في الدول التي تعرف معنى هذه الكلمات وهذه الجمل، المدرسين الماهرين يجعلونهم في الابتدائية. الواحد يتعجب الآن، يدرس في الجامعة يأتيك طالب لا يعرف يكتب، لا يعرف كيف يكتب أتى وكيف يكتب يأتي، لما ابتداءه غلط. إذا كان لا يعرف يكتب إذن قراءته غلط، إذا كان لا يعرف يكتب ولا يقرأ فمن باب أولى أن إعرابه سيكون خطأ، من باب أولى أن فهمه سيكون معوجا حتى لو كان جامعيا. القسم الثاني من الشروحات على المتون ومنها الأحاديث الشروحات المتوسطة، وهذه تهتم بالأمرين اللي مضى ويزيدون عليها بعض دلالات المطابقة، بعض حل بعض الإشكالات التي قد تطرأ على الذهن حول النص، سواء كان آية أو حديث أو قولا أو متنا. وهذا بالنسبة للأربعين النووية، صار عليه ابن دقيق العيد في شرحه على الأربعين النووية، فشرحه من الشروحات المتوسطة. وأما المطولات فهذه تهتم إضافة إلى الأمور التي ذكرتها في الابتدائية والمتوسطة، تهتم بأمور أخرى، تهتم بالإسناد ونوع الإسناد، تهتم بترجمة الرجال ودلالات المطابقة والتضمن والالتزام، المسائل المستنبطة بدلالة مفهوم الخطاب، بدلالة مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة وإلى آخره. وأشهر هذه الشروحات على الأحاديث فتح الباري الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. إذا عرفنا أن الشروحات منقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، فحتى ننهي الكتاب في يومين فنحتاج معكم أي الأنواع؟ الأول، أحسنت، نحتاج معكم الأول. وبإذن الله جل وعلا يقرأ أخوكم، وبعد قراءة الحديث إن كان في شيء علقت، ما في شيء مشينا، على أساس لا تقولوا والله جينا عند الشيخ ما أعطانا شيء، لأني أنا الآن في الشرح الأولي، ولله الحمد لي شرح الأربعين النووية وهو من الشروحات المتوسطة، ولما يطبع بعد نسأل الله تيسير طباعته. وأما المؤلفات في الأربعين فكثيرة، أشهرها أربعين النووي، هذا هو 42 حديث لكن اشتهر بالأربعين مع متممتها للحافظ ابن رجب صار 50. وأوسع شرح الأربعين هو شرح الحافظ ابن رجب، أوسع شرح على الأربعين شرح الحافظ ابن رجب. إذن عرفنا ثلاثة أنواع من الشروحات على الأربعين النووية، صحيح؟ أوسع شرح حافظ ابن رجب، متوسط شرح ابن دقيق العيد، الأولية أو الابتدائية شرح النووي نفسه على الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا ولكم العلم، وأن يسلك بنا وبكم سبيل العلم. بسم الله.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن
بردزبة البخاري الجعفي،
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن القشيري
النيسابوري
في صحيحهما، اللذان هما أصح الكتب المصنفة.
هذا هو الحديث الأول الذي أورده الحافظ النووي رحمه الله، بني مبني للمجهول. من الذي بنى الإسلام على 5 أركان؟ بني من حيث الأمر، من حيث الأمر ومن حيث الإيجاب، فالذي أمر وأوجب هو الله جل وعلا. ومن حيث البلاغ، من الذي بلغنا أن بناء الإسلام على 5؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الإيجاد، من الذي يوجد هذا البناء؟ أنا وأنت والمسلم الفلاني والفلان. فلذلك جاءت الصيغة ببني، واضح؟ يشمل هذه الأمور الثلاثة كلها. الذي أمر بالبناء هو الله جل وعلا، ابن الإسلام على هذه 5، الذي بلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يوجد هذا البناء أنت في نفسك على توجد هذا البناء تماما أو نقصانا، هذا يرجع إليك. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله. أن أخذنا حديث الأعمال بالنيات، أي سبحان الله راح ذهني وين. إنما الأعمال بالنيات، حديث الأول. نعم. وإنما لكل امرئ، طيب امرئ معناه الشخص، ما نوى. فمن كانت هجرته، ما معنى الهجرة؟ الهجرة مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، أو مفارقة البلدة التي لا يستطيع الإنسان فيها إقامة الدين إلى بلدة يستطيع معها إقامة الدين، إقامة شرائع الإسلام. ومن هنا ندرك خطأ الناس الذين يسافرون إلى بلاد الكفر، يقول نحن مهاجرين. ليسوا مهاجرين، بالعكس، هم يذهبون هناك لا يستطيعون يقيموا شعائر الإسلام، حتى الأذان ما يقدرون يأذنون بصوت جهوري، ممنوع، والصلبان مرفوعة. إذن أي هجرة هذه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيب. ما معنى الدنيا؟ هاي شباب، من يعرف معنى الدنيا؟ إيه؟ هذا الصور من صور الدنيا. الدنيا في اللغة العربية مأخوذة اشتقاق أكبر وأصغر، إما من الدنو وهو القريب، وهذا يشعر أن هناك شيء بعيد، وإما من الدناءة والقباحة، وهذا يشعر أن هناك شيء أعلى. إذن من كان هجرته للدنيا أي لشيء قريب عاجل من أمور الدنيا، أو لشيء قبيح. فدلنا الدنيا، لماذا سميت الدنيا؟ لقباحتها ولقربها. وأما الآخرة فهي بعيدة، وهي الدار الأخرى الثانية التي فيها النعيم المقيم أو العذاب المقيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم. قال: فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها، وهنا نكر أيا كان، صغيرة أو حقيرة، فدل على أن من عمل عبادة جعل فيها حظا للدنيا فإن هذا العمل للدنيا ولو كان شيء يسير. الإنسان إذا عمل، جاء في الحديث: من عمل عملا مما يراد به وجه الله يعمله لا يريد به إلا دنيا. لاحظ، انتبه لهذه القضية، خطير. اجعل أعمالك الدينية لله عز وجل، ما في بأس، أمورك الدنيوية راجع، ليش تبني البيت عشان تستظل؟ هذا راجع لك، لكن أمور الدين لا بد أن تخلص فيها لله عز وجل. التعبد لا بد أن تخلص فيه لله عز وجل. نعم. الحديث الثاني.
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليئا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا هو الحديث الثاني. قوله قول عمر رضي الله بينما، نسمع كلمة بينما وحينما. الفرق بين بينما وحينما أن حينما تفيد الزمانية، أي في زمن ما حصل كذا وكذا، في زمن ما حصل كذا وكذا. أما بينما تفيد الزمانية والمكانية، في زمن ما في مكان ما. هذه دلالات اللغة العربية. جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع رجل في آخر الحديث أنه جبريل. بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا بعدما يعني جاء وجلس واطمأن، علم أنه جبريل فسأل ليعلمنا، سأل ليعلمنا، دل على جواز السؤال في بعض الأحيان لمن عنده علم ليعلم الآخرين بجواب الشيخ. قال: ما الإسلام؟ الإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد والخضوع والطاعة، هذه معاني الإسلام في اللغة. الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع والطاعة. أسلموا له، استسلموا له، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني الاستسلام. وأما الإسلام في المعنى الشرعي فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد، إلى آخر الحديث، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام قائم على هذه الأصول الخمسة: التوحيد أرضيا، عمود الصلاة هذا فعل منك، الصوم كف منك، الزكاة ركن مالي، الحج سقف هذا البناء. تأملنا التوحيد لا بد منه، أرضية ما يمكن بناء بدون أرضية، ولا يمكن أساس ما يمكن. هنا في هذا الحديث قال الإسلام أن تشهد، هذا يسمى تفسير الشيء بما يقوم عليه. وهناك تفسير الإسلام بالمعنى الاصطلاحي. إذا قلنا الإسلام ما معناه غير المعنى يعني التعريف بمبانيه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك أو البراءة من الشرك وأهله في بعض النسخ. هذا هو الإسلام. ثم قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدق. قال: فما الإيمان؟ الإيمان في اللغة معناه الإقرار. مش معنى الإيمان؟ الإقرار. وكثير من المصنفين يفسرون الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وهذا فيه نظر. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا خطأ بأكثر من 20 وجه، حيث اللغة خطأ، إنما هذا قاله الأشاعرة وهم مرجئة في باب الإيمان فأخطأ. الإيمان معناه الإقرار أو الإذعان في اللغة. أما في المعنى الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن. بين أو عرف الإيمان بمبانيه، بما يقوم عليه. عرف الإيمان بمبانيه وبما يقوم عليه، وهذا من أحسن التعاريف، أن تعرف الشيء بمبانيه وبما يقوم عليه. وأما الإيمان في المعنى الاصطلاحي فأهل السنة والجماعة متقرر عندهم أن الإيمان هو الإقرار في القلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وابن القيم رحمه الله يقول: هي 5 نونات: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما معنى تؤمن؟ هذا الإيمان أن تؤمن، هذا تفسيرية تسمى. ما معنى الإيمان؟ الإيمان هو الإيمان بالله. أن تؤمن الإيمان بالله، لكن هنا معنى أن تؤمن الإيمان بالإقرار بوجوده، بما له من حقوق الألوهية، بما له من كمالات الأسماء والصفات، بما له من الأفعال الربوبية. طيب، والملائكة؟ أن تؤمن بالملائكة أنهم موجودون، أنهم موجودين، وأنهم من نور، وأن لهم صفات وأعمال إلى آخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. تأمل، حط تحت كلمة تؤمن خطين. ليش كرر كلمة تؤمن؟ يقول بعض الشراح أن هذه الرواية جاءت في بعض الروايات، ولكنها ثابتة في الصحيح، فهذه ليست مخالفة، لكن التأكيد الإبراز للتأكيد. تؤمن بالقدر للتأكيد، ومعنى القدر التقدير، أي أن الله جل وعلا قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض فعلم ذلك. هذا واحد، أزلا، وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في لوح محفوظ، وشاء الله ذلك فأوجده في الوقت والمكان الذي أراده سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء: الإيمان بالقدر مبناه على 4 أشياء. الإيمان بأن الله علم هذه الأشياء قبل وجودها، الإيمان بأن الله كتب هذه الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. شاء الله ذلك، هذه الثالثة. الرابعة، خلق الله ذلك وأوجده. قال: صدقت. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل اللي هو جبريل أو السائل. نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة، كأشراط، ها، جمعها شرط. الأمارات أمارة، علامات. ما هي علاماتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أمارات الساعة، فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة العلامات الصغرى. والعجيب أنه عليه الصلاة والسلام ذكر من هذه الأشراط ما هو مستمر: أن ترى، أن تلد الأمة ربتها. معنى هذا، قال بعض العلماء: أن يتزوج الإنسان، أن يدخل الإنسان بسريته الأمة فيولد له ولد منها، أو بنت، فالبنت سيدة وأمها أمة فهي سيدتها. هذا تفسير صحيح، وهذا وقع أيام الفتوحات الإسلامية. والتفسير الآخر: أن تلد الأمة ربتها، أن البنت تأمر الأم كأنها خادمة، جاي من الجامعة تعبان، يا أمة بالغداء، ما تقوم هي تسوي؟ تقوم من الصبح، ها، تبي تروح المدرسة، وين الفطار يا أم؟ يا أمة تأمر وتنهى، وكأن الأم عاملة، ها، عندها، عياذا بالله. وهذا حاصل. وأن ترى الحفاء العراء. الحفاء كناية عن قل، الحفاة العراء كناية عن قلة ذات اليد، ومعناها الأعراب الذين كانوا لا يجدون ما ينتعلون ولا يجدون ما يلبسون من قلة ذات يدهم. يتطاولون في البنيان، يعني يستوطنون، مو بس يستوطنون فقط، لا، يستوطنون ويتطاولون في البنيان. ومعنى يتطاولون، يتفاعلون، والتفاعل لا يكون إلا من جانبين، مو من جانب واحد، ما في شيء اسمه تفاعل من جانب واحد، يتفاعل كذا مع كذا، لازم. طيب كيف يتطاول مع من؟ يتطاول مع جاره، جاره بنى دورين، قال لازم أنا أبني دورين، هو محتاج بس تطاول. أخوه بنى 3 أدوار، زوجته تقول له: شنو ننقصنا حنا، خلنا نبني 4 أدوار، فصار تطاول. يتطاولون في البنية. الدولة الفلانية عندها ناطحات سحاب، ليش احنا ما عندنا ناطحات سحاب؟ ها، يتطاولون في البنية. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامات، وهذا يجعلنا نحذر ونخاف. قال في اخر الحديث: يا عمر، هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. اذا الدين على 3 مرات: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هذا أدنى شيء، وعلامته إظهار شعائر الإسلام، كقول لا إله إلا الله، أو الصلاة، أو أنا موحد، ونحو ذلك. ولا يمكن أن يرتقي الإنسان من هذه المرتبة إلى أعلاها إلا بشيء يقر ويثبت في القلب، وهو الإيمان. ولا يمكن أن يصل من المرتبة الإيمان إلى الإحسان إلا بشيء من العمل والمراقبة، إلا بشيء من العمل والمراقبة. إذن هذا هو الدين. كيف الإنسان يعرف مراتب الدين؟ أعلاها الإحسان، وأدناها الإسلام، وأوسطها الإيمان. الإسلام أوسع، والإحسان أضيق. هذه مراتب. وقد جاء ذكر هذه المراتب في القرآن في سورة فاطر، الله جل وعلا فطر الناس، فمنهم هكذا ومنهم هكذا ومنهم هكذا. نسأل الله أن يكون أن نكون من أهل مراتب الإحسان. قال: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قالوا هذا أدنى مراتب الإسلام، ومنهم مقتصد الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات. نعم. حديث ثاني الثالث.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث واضح، قد بينت معنى بني، لكن يرد سؤال: لماذا أورده النووي رحمه الله مع أن هذا المعنى كله موجود في الحديث السابق؟ ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله. فلماذا أورده النووي؟ لأجل كلمة بني الإسلام، بيان أن الإسلام مبناه على هذه الأصول الخمس، وأن من لم يأتي بهذه الأصول الخمس فإن إسلامه ناقص، إسلامه ناقص، لابد الإنسان يتم الإسلام طبعا مع القدرة والتكليف. أما إذا كان الإنسان ما عنده مال ليس مكلفا ولا مخاطبا بالزكاة، إنسان ما عنده قدرة على الصوم ليس مخاطبا بالصوم، يكفر أو يقضي بعدين. إنسان ما عنده قدرة على الحج ليس مخاطب به. نعم.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أورده النووي رحمه الله لتفسير معنى تؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى أن نؤمن بالقدر خيره وشره؟ فأورد هذا الحديث لأن هذا الحديث يبين معنى جملة تؤمن بالقدر خيره وشره. قوله: وهو الصادق المصدوق، الصادق في نفسه، المصدوق من الله عز وجل ومن المؤمنين. في القرآن الكريم في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع يعني أن المني يأتي ويجتمع مع البويضة 40 يوما مثل النطفة، والنطفة تفسيرها العامي مثل النقطة، الوقتة، ثم يكون علقة. هنا النووي قال مثل ذلك، ومضغة مثل ذلك. في الحقيقة هذه اللفظة لا بد أن ننتبه لها، أين هذه اللفظة؟ إما أن هذه اللفظة فيها سقط من النساخ، وإلا ليس هكذا، لأن معنى هذا الكلام إنه 40 يوم نطفة، 40 يوم إيش علقة، 40 يوم مضغة، كم صاروا؟ 120 يوم. ثم يأتيه الملك فينفخ في روح، إذن متى يكون نفخ الروح؟ بعد 120 يوم إذا أخذنا الحديث هكذا. لكن الحديث حديث حذيفة أن نفخ الروح بعد الأربعين، بعد الأربعين. قال حتى إذا تم الأربعين أو اثنان واربعين يوما نفخ فيه الروح. لما رجعنا إلى صحيح البخاري، في صحيح البخاري الحديث موجود، حديث رواه البخاري، لكن ليس بهذا اللفظ. الذي في البخاري ثم يكون علاقة في مثل ذلك، في ذلك، ومضغة في ذلك. إذن النطفة والعلقة والمضغة كلها تتم في مدة الأربعين ثم ينفخ فيه الروح، يعني بعد تمام الأربعين. هذه الرواية محفوظة هكذا، فينبغي أن ننتبه لها. يأتيه ملك، كيف يأتي الملك إلى الرحم؟ الله أعلم. كيف الملك على اليمين والشمال؟ ها؟ عن اليمين وعن الشمال قاعد، كيف؟ ما نعرف. أحسنت، نستسلم وننقاد ولا نعرف. لأن انتبه، الحين بضرب لكم مثال عشان تعرفون أنه لا يجوز ندخل عقولنا في كل شيء. أنا قلت جاء، كيف جاء؟ ما تعرف؟ قلت جاء، كيف جاء؟ ها؟ ليش ما تعرف؟ كيف جاء يا شيخ؟ لا يمكن أن يعرف أحد كيف جاء. لماذا؟ لأننا لم نعرف ذات الجائي. تصور كيفية المجيء مبني على تصور مسبق للجائي من هو. فإذا قلت لكم جاءت الطائرة، كيف جاءتها؟ عمودية ولا أفقية وهبطت؟ لما أقول لكم جاء الصاروخ، صاروخ كيف جاء؟ هكذا يهبط ولا لا؟ طيب لما أقول جاء الرجل بقدمين، جاءت السيارة بالعجلات، جاءت القاطرة على سكة الحديد، جاءت الباخرة على الرمل ولا على البحر؟ فتأملوا أن كيفية الفعل لا يمكن إدراكه إلا إذا أدركنا كيفية ذات الفاعل. وهذه قاعدة خذوها. نحن نفهم معنى جاء ولا ما نفهم؟ نفهم معنى جاء، لكن نجهل كيفية المجيء حتى نعرف من الجاي. ولذلك لو قال لنا قائل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، لو قال لنا قال كيف يأتي الله والملائكة؟ ما نعرف، لكن نعرف معنى الاتيان، لكن لا نعرف كيف يأتي. وجاء ربك والملك صفا صفا، نعرف معنى المجيء لكن لا نعرف كيف يجيء، لأننا لا نعرف كيف ذات الله، غيب. كيف ذات الملائكة؟ غيب، ما نعرف. إذن فيأتيه الملك، كيف يأتي؟ لا نعرف، لأن ذات الملك مغيب عنا. سأذكر لكم قصة. جاء رجل إلى أحد علماء أهل السنة من البدع، ممن يؤولون نصوص الصفات، فقال له إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ فقال له العالم دع عنك هذا، إن لجبريل 600 جناح، علمني كيف ركبت هذه الأجنحة. يلا شو ركبت؟ بعضها فوق بعض، أفقيا ولا عموديا، ولا أفقيا وعموديا وتحت؟ مهما ستتخيل هو ظن ووهم، ليس بحقيقة، لأننا لم نعرف كيفية جبريل. فقال الرجل لا أدري. قال إذا كنت أنت عاجز عن إدراك كيفية ذات جبريل فأنت أعجز من أن تدرك كيفية ذات الله عز وجل وكيفية أفعاله. فيأتيه الملك كيف؟ الله أعلم. فيؤمر بأربع كلمات، تأمل، هذا يسمى الكتابة العمرية. أنواع الكتابة كم؟ اكتب أنواع الكتابة. النوع الأول الكتابة التي سبقت الخلق بخمسين ألف سنة، هذا في كتاب عند الله جل وعلا لا يزاد فيه ولا ينقص، هذه الكتابة الأولى. وهذه عامة لجميع الموجودات، بل وفيها أفعال الله جل وعلا وأقواله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الكتابة العمرية لكل إنسان، هذا في بطن أمه. النوع الثالث الكتابة الحولية، وهذه متعلقة لكل سنة، الكتابة الحولية متعلقة بكل سنة بما سيكون في الأرض وفي السماء، وهي في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم. هذه الكتابة الحولية. وهناك الكتابة اليومية، الكتابة اليومية الملائكة يكتبون كل شيء تصدر منك، هذه أنواع الكتابات وكلها تشهد على في سجلك وفي ملفك موضوع، فانتبه يا عبد الله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اللي في مخه لوثة وجرثومة البدعة ترك الرزق والأجل والعمل وراح لآخر الحديث شقي أو سعيد، قال خلاص ما دام مكتوب شقي أو سعيد ليش أعمل، خلاص طبق الحديث من أول. أنت تستيقن من هذا الحديث إيه؟ قل لصل، قال إذا الله كاتب لي أنا بصلي، خلاص لا تروح الدوام، الله كاتب لك الرزق بيجيك، ليش تروح الدوام؟ ما هو الحديث يقول رزقه، صح ولا لا؟ بعض الناس هكذا عند لوثة في الدماغ يقول ما دام الله كاتب علي أنا خلاص، ما الله كاتب علي يا في الجنة يا في ليش أشتغل، ليش اطلعت الغيب؟ عندك خبر أنت شنو كاتب لك، ليش ما تشتغل؟ أنا عندي طلاب في الجامعة قلت لهم أنتم الآن عددكم 40، أنا بقول لكم 10 منكم ممتازين، 10 منكم جيد جدا، و10 منكم مقبولين، و10 منكم 5 منكم راسبين، و5 ما راح تجون الامتحان. إيش رأيكم الآن الامتحان بعد أسبوعين، هل أنتم تذاكرون ولا تتركون المذاكرة؟ قال لا نذاكر. ثم ليش تذاكرون؟ طيب خلاص أنا قلت لكم. قال لا حتى لو قلت لنا هذا علم، إذن بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا يسمى علم، وأنت ما تدري من أي أنواع أنت، إذن اجتهد. كما تجتهد في تحصيل رزقك مع يقينك أنه مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص، فكذلك اجتهد في تحصيل هدايتك فإن ذلك مكتوب، ولكن كما قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له شقي أم سعيد، وفي بعض الروايات أو سعيد، أم بمعنى أو. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه، هذا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار إلى آخر الحد. الذي ينظر لها الرواية هكذا يشكل، ولكن كما قال علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين صوابه، لازم نجمع طرق الحديث الروايات كلها فنعرف شنو المراد. جاء في بعض الروايات قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس إذن الرجل مرائي فيعمل بعمل أهل النار، يظهر الله ويفضحه الله. الله حكيم ما يمكن يظلم، فهمنا الآن المقصود؟ يعني الله جل وعلا ما يمكن أن يضل الكريم، الكريم يكرم الكريم، وأنت إذا أكرمت نفسك بالطاعة يكرمك الله ببلوغ مرتبة العابدين، لا يمكن يهينك. فلا يلبس عليك على الإنسان الشيطان، لا، هذا الختم فيسبق عليه الكتاب لا يكون إلا وفق حكمة الله وعدل الله وفضل الله. إن جعلك الله من أهل الجنة فبفضله، وإن كان الرجل من أهل النار فبعدله، وعدله مبني على الحكمة وفضله مبني على الحكمة. ندرك الأمرين معا، عدله مبني على الحكمة وفضله مبني على الحكمة سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الله أكبر. من أحدث، الإحداث أو الحدث في اللغة معناه الفعل، أما الحدث معناه الفعل، وأما الإحداث فهو إيجاد فعل جديد، هذا في اللغة. وأما المقصود هنا هل المعنى اللغوي أو المقصود؟ المعنى اللغوي مضافا إلى الشارع، ها الثاني صح؟ نعم، لأنه قال من أحدث في أمرنا. يجي بعض الناس يقول لك يا أخي الميكروفون بدعة، أنت تقول يا أخي هذا بدعة هذا بدعة، الميكروفون بدعة، ليش احنا نتعبد إلى الله بالميكروفون؟ هذا جهل مركب. احنا لا نتعبد إلى الله بالميكروفون، تعبد إلى الله عز وجل بنشر العلم، تعبد إلى الله بالقراءة بالذكر، ما نتعبد إلى الله بالميكروفون. فمن أحدث في أمرنا هذا تحذير من الإحداث في الدين، في الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، إذا الدين ليس أمر الدنيا. أمر الدنيا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا؟ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أمور الدنيا هي ضمن الإطارات العامة، تبي تبني لك بيتك دورين أربعة كيفك، هذا راجع لك. لكن الدين لا، ما هو كيفك، الدين اتباع، الدين الانقياد، الدين الطاعة. من أحدث، الإحداث أو البدعة تعريفها في الشرع هو، الإحداث أو البدعة تعريفها في الشرع هو أن يعمل الإنسان عملا أو يقول قولا أو يعتقد اعتقادا ليس في دين الله عز وجل، يراد به التعبد، يراد به التعبد أو التقرب، هذا يسمى الإحداث والبدع. والبدع كما تعلمون منقسمة إلى قسمين، بدع أصلية وبدع إضافية. نضرب مثال، البدعة الأصلية مثل الاحتفال بالمولد النبوي، هذه بدعة أصلية أخذت من، احتفل النصارى بميلاد نبي فاحتفلوا بميلاد النبي. طيب البدعة الإضافية، أصل الشيء مشروع يضاف إليه شيء آخر. كان يأتي إنسان ويصلي صلاة الفجر 3 ركعات، يقول يا أخي زيادة الخير خير، ها شيخ خاف يجيك شايب ولا رجل من الفلسفة يقول لك يا أخي زيادة الخير خير، تقول له إيه خلاص خليها 3 ركعات. هذا هو البدعة الإضافية، أصل الشيء مشروع لكن ماذا يفعل؟ يزيد في الشيء أو يغير في الشيء كما أو كيفا أو إيش جنسا أو نوعا أو سببا أو شرطا أو زمانا أو مكانا. الدعاء مشروع، يجي يقول لك لا يا أخي لازم تجي عند قبر الفلاني وتدعو الله عز وجل، تجي عند قبر الحسين تدعو الله، ليش يا أخي؟ قال الدعاء هناك مستجاب. هذه بدعة إضافية في الدعاء ما هي موجودة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لاحظ ما ليس منه ما ليس من الدين. وكيف نعرف أن هذا من الدين ليس من الدين؟ بأمرين، نعرف أن هذا الشيء من الدين أو ليس من الدين نعرفه بأمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة عليه نصا، والأمر الثاني عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلا. مثلا شخص يجي يقول أنا بهدي قراءة القرآن لأبوي ولأمي، نقول له طيب أن تهدي قراءة القرآن لأمك وأبوك، في نص في القرآن الشافعي يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دليل على أن قراءة القرآن للميت لا يصل. قال لا، بعض المتأخرين من الشافعي قالوا يجوز، خالفوا الشافعي. في نص من الحديث يقول لك أن قراءة القرآن للميت يصل، في نص حديث أن الصدقة تصل، الحج يصل، صوم النذر يصل، صح ولا لا؟ الدعاء يصل، نص في القرآن والسنة. لكن قراءة القرآن يصل، في حديث؟ كلا ما في حديث. بس وش الفرق بين هذا وهذا؟ يقول الفرق أن هذا ما فعله رسول الله وأصحابه. أسألكم سؤال، أي شيء أسهل أنك تهديه لميتك؟ تقرأ له شوية قرآن وتقول يا ربي ثواب لأبوي وأمي، ولا تطلع دراهم تقول حق أبوي وأمي؟ أي واحد أسهل على النفس؟ قراءة القرآن أسهل على النفس، صح؟ لأن الشيء فيه فلوس شوية صعبة. طيب ليش الشارع أرشد الصحابة الفقراء أرشدهم إلى الصدقة وإلى الدعاء ولم يرشدهم إلى قراءة القرآن؟ إذا هذا دليل أن ليس عليه أمرنا، كيف نعرف ليس عليه أمرنا؟ حط عليه سؤال، هل فعله رسول الله؟ هل فعله الصحابة؟ يقول يا أخي ما سووه بس خير. سبحان الله، كيف يكون خيرا، كيف يكون هذا الأمر خيرا ولا يفعله رسول الله ولا يفعله الصحابة؟ ما يمكن. خير علمته أنت وأبوك وجدك ولم يعلمه رسول الله والصحابة، هذا ليس بخير. إذن من أحدث تحذير من الابتداع في الدين. بعض الناس يتفلسف يقول لك أنا مو أنا اللي سويت البدعة، أنا جيت لقيت الناس مسوين كذي، أنا إيش ذنبي؟ لا، أنا أقول لك اسمع الرواية اللي بعدها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول رد للإحداث، والثاني رد لأي محدث حتى لو أنت ما أحدثته. عملت عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، سواء أحدثه غيرك أو أنت أحدثته.
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
حديث النعمان بن بشير حديث عظيم نحتاج إليه اليوم، لأن كثير من الناس يقول يا أخي والله ما نعرف الدين، ما نعرف وين الحلال والحرام. ليش؟ هو الأصل في الدين أنه جلي واضح في الحلال والحرام، ولا الأصل فيه الاشتباه؟ الأصل فيه الظهور والبيان والوضوح.
تسأل الصغير والكبير الخنزير حرام يقولك حرام، الخروف حلال يقولك حلال، الصلاة فرض يقولك فرض، صوم فرض فرض، قراءة القرآن عبادة عبادة، الدعاء عبادة عبادة، سب الوالدين حرام. إذن الأصل في الدين أنه واضح، وبينهما أمور المشتبهات هذا القلة شيء يسير لا يذكر، لكن هذا الأصل في الدين. أما كون الناس أوجد الخلاف ما لك وللناس، الناس ما في مسألة إلا واختلفوا فيها. مرة أتكلم مع شخص قل لي يا أخي هذا ما يصلح، قال يا أخي في أحد قبلي قال الكلام هذا ولا؟ قلت إيه. قال خلاص ما دام في أحد قبلي قاله أنا بقول، شو المشكلة؟ قلت يا أخي في ناس قبلك قالوا الشرك، شو أنت بتقول ما يصلح؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن أمور مشتبهات. ما معنى مشتبهات؟ مشتبهات هو بمعنى متشابهات، أي يشتبه هنا مشتبه مفتعل، مشتبه بمعنى أنه يختلط هل هو من قسم الحلال أو من قسم الحرام، أو هو يشوبه شيء ملبس بالحلال وشيء من الحرام. ماذا تفعل هنا؟ الاستبراء، أنك تبتعد عنه. من اتقى الشبهات، اتقى يعني جعل بينه وبينها وقاية وحاجز، حاجز ابتعد عنها مسافة بعيد، لا هذا مشتبه لا خلني واخذ. لذلك يقول بعض العلماء إن من علامات المحسنين، انتبه، أنهم يتركون المباح خشية الوقوع، يتركون التوسع في المباح خشية الوقوع في المشتبه. هذه علامات المحسنين والمتقين، يتركون المشتبه خوف الوقوع في الحرام. هذه تلاحظ المسألة عظيمة، لا يعلمهن كثير من الناس، معناها في ناس يعلمون حتى المشتبه هل هو من الحلال أو من هم العلماء الراسخون، العلماء الراسخون. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى، ضرب مثل يوشك أن يرتع فيه، يرتع بمعنى يدخل ليأكل من علفه المحمي. ألا وإلا لكل ملك حمى، كل ملك يضع حمى سور حول بيته ما حد يقرب، تفتيشات قبله. ألا وإن حمى الله محارم، لذلك هذه محميات لا يجوز أن تقربها. إذا قرب الإنسان من محمية الملك يأخذون يودون السين وجيمه حتى يتحقق ويتبينون من أنه أخطأ، سوون له قصة. طيب أنت الآن تدخل حول المشتبهات ثم تدخل في الحرام، ما الذي يحصل لك؟ تفقد الإيمان، وربما يفقد الإنسان الإسلام بعد. ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إصلاح الجسد مبناه على أمور، أولا كيف إصلاح القلب مبناه على أمور؟ أولا تخلصه من الشرك، ثانيا تخلصه من الكبر، ثالثا الكبر والعجب، ثالثا تخلصه من الشحناء والبغضاء، رابعا تخلصه من المنة. إذا خلصت القلب من هذه الأربعة صلحت، فصلح لك سائر العمل. نعم. الساعة كم الإشراق؟ ستة وربع. يلا نأخذ كم حديث بعد.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الدين النصيحة. تأملوا الآن أن المبتدأ كلمة الدين والخبر النصيحة. في اللغة العربية أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فمعنى هذا حصر المبتدأ في الخبر، يعني بمعنى لا دين إلا بنصيحة، لا دين إلا مع النصيحة. ما عندك نصيحة ما عندك دين. شيء عجيب. مثل الحج وعرفة، الحج معرفة وعرفة معرفة. لما تقول العالم زيد حصرت العلم في من؟ في زيد. الدين النصيح حصرت الدين في نصيح. معنى هذا الكلام لا يتصور دين بدون نصيحة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة بقوله: قلنا لمن؟ نصيحة متوجهة لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هل سألوا كيف ننصح لله؟ ما سألوا. هل سألوا كيف ننصح لرسول الله؟ ما سألوا، لأن المعنى عندهم واضح: لله إخلاصا. تأمل، انتبه، لله إيش؟ إخلاصا، ولرسول الله اتباعا، ولكتابه التزاما، ولأئمة المسلمين أداء. ما في إشكالية في الحديث. أعيد مرة ثانية: دين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله، يعني إخلاصا، ولرسوله اتباعا، ولكتابه التزاما، ولأئمة المسلمين أداء وفعلا. تشوف واحد مخطئ تكلمه بالتي هي أحسن، ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة جمع إمام، وهو كل من له حكم وولاية، حكم وولاية، أئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك يقولون إن النصيحة في اللغة مأخوذة من قولهم: نصحت العسل إذا أخلصته من شوائبه، أو إذا أخلصته من شوائبه. نصحت العسل. العسل حلو ولا مر؟ حلو. إذا النصيحة حلوة، متى؟ إذا أخلصته من شوائبه، طعم لذيذ، يقبله منك الآخر ويثني عليك ويقول: جزاك الله خير. متى ما نصحت إنسان مسلم وصدك وردك، ارجع راجع نفسك، ترى ليش ما قبل الحلو منك؟ راجع نفسك، فيك قصور، إما إخلاصا وإما اتباعا وإما التزاما وإما أداء، ما عرفت شلون تؤديها، فراجع نفسك. والنصيحة لأئمة المسلمين لا تكون إلا سرا، لا تكون علنا، كما قال فيما رواه البغوي في شرح السنة، قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأته وليأخذ بيده فلينصحه سرا، فإن قبل فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. نعم.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة وبيان لأنواع الدماء والأموال. الدماء والأموال منقسم إلى قسمين: دماء وأموال معصومة، وهي دماء وأموال أهل الإسلام رقم واحد، وأهل الذمة رقم اثنين، وأهل العهد رقم ثلاث، وأهل الأمان رقم أربعة. ودماء وأموال غير معصومة، بمعنى مستباحة لك، كيفما قدرت عليها فهي ملك لك، وهي دماء وأموال أهل الحرب من الكفار. تأمل، أهل الحرب من الكفار. بعض الجهلة إذا ذهب يأخذ تأشيرة ويروح إلى فرنسا ولا ألمانيا وبعدين يسرق هناك، يقول ليش تسرق؟ قال أموال غير معصومة، ويزني بالنساء، ليش؟ قال هذه إماء. هذا من تلبيس إبليس. أنت دخلت عندهم بأمان، كيف الآن أنت ما أعلنت لهم الحرب؟ شو تروح تأخذ هذه الأشياء بحيلة تسيء الإسلام والمسلمين؟ الله أكبر، يضر هؤلاء الإسلام، يضرون سمعة الإسلام. لا، الذين أباح الشرع دماء وأموالهم هم الذين أعلن ولي الأمر المسلم أنهم محاربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، قال من قتل قتيلا فله سلبه. صريح ولا لا؟ من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال يا رسول الله قتلت فلانا، قال من يشهد لك؟ قال يا معشر المسلمين من يشهد لي؟ ما قام له أحد. في المرة الثانية نفس الشيء. في المرة الثالثة قام رجل وقال يا رسول الله أنا أخذت سلب ذاك الرجل الذي قتله أبو قتادة، هبه لي. فقام أبو بكر قال لا، الله تقوم إلى سلب أسد من أسد الله ورسوله فتأخذ سلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه سلبه. نفهم معنى عصمة الدماء كيف. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله. مقصود بالناس هنا الحربيين، الألف واللام فيه للعهد، أي عهد الذين بيننا وبينهم عهد حربي، يعني معهودنا أنهم حربيون لنا، لا أهل الذمة ولا أهل العهد ولا أهل الأمان. ما يصير تقتل السفير، ما يصير تقتل الخادم السائق الكافر اللي جبته بحكم أنه والله كافر، ما يجوز. أنت أعطيت عهد أمان جاء، كيف تقتله؟ بل كان الحربي اللي هو حربي معلن الحرب معه، إذا واحد من المسلمين استجار واحد من الحربيين ما يجوز للباقين أن يقتلوه، صح ولا لا؟ ويسعى بذمتهم أدناهم. جاءت أم هاني وهي امرأة وقد استجارت رجلا من المشركين ممن كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إني أجرت فلانا وزعم ابن أمي وأبي أنه قاتله. يعني علي قال والله ما راح أخليه، راح أقتله، وأم هاني تقول إني أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا، من أجرت يا أم هاني؟ حربي انقلب إلى إيش؟ إلى معصوم الدم. بإيش؟ بعهد الأمان. فإذا ما لابد أن ندرك هذا حتى يشهدوا أن لا إله. الحربي يقاتل، مباح الدم والمال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه مسألة مهمة، ولذلك أبو بكر قاتل المرتدين. فقال له عمر كيف تقاتل ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عصم مني دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر الزكاة من حق الإسلام، الزكاة من حق الإسلام. نعم.
حديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على أن الأمر مبناه على القدرة والاستطاعة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الأمر مبناه على القدرة والاستطاعة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا يكلف الله نفسا إلا وسع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. التكليف في الشرع منفي، لا يكلفنا الله إلا بما نطيق. أما في المنهيات وما نهيتكم عنه فانتهوا. لماذا غير متعلقة المنهيات؟ ليش ما هي متعلقة بالقدرة؟ لأن الكف ما يحتاج إلى قدرة. واحد يقول لا تكذب، يقول ما أقدر، كذاب يا أخي، صك لسانك وخلاص، صك تمك وخلاص، شو لو ما تقدر؟ قل له لا تسرق، يقول ما أقدر، كيف ما تقدر؟ لا تمد يدك، خلاص انتهت الإشكالية. هذه ما، بالعكس، الفعل يحتاج إلى قدرة والترك يحتاج إلى عدم إيجاد القدرة، وعدم إيجاد القدرة في وسع كل إنسان. لذلك المنهيات ما فيها قدرة. وما أمرتكم به وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. المنهيات ما تحتاج إلى تكلفة أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث، قال وإياكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم وكثرة مسائلهم على أنبيائهم. انتبه لهذه المسألة، نبتعد عن الاختلاف حول القرآن والسنة، بل نأتلف على القرآن والسنة، ولا نسأل أسئلة تريدنا في الاختلاف. يأتي شخص ويقول لك الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة للإيمان؟ يا أخي ليش تسأل السؤال هذا؟ الأعمال من الإيمان، هكذا جاءت النصوص وجاء أقوال السلف الصالح وانتهت الإشكالية. ليش توجد إشكالات بين المسلمين؟ لا، إلا يريد الإيقاع، اختلاف بين المسلمين. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله واختلافهم على أنبيائه. لابد نتفق على اتباع. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
الله أكبر. هذا الحديث يعني حديث عظيم، يدلنا دلالة واضحة على أن ما أمر الله به فهو طيب، إما للبدن وإما للروح وإما لهما معا، وما نهى الله عنه فهو خبيث يضرك إما بدنا وإما روحا وإما هما معا. ليش ما تأكل الخنزير؟ مضر لبدنك. إذا تيقن أن الله جل وعلا إذا أحل شيئا وأمرك بشيء فهو طيب، نهاك عن شيء وحرم عليك شيء فهو خبيث. بس إذا تيقن الإنسان هذا ماذا يحصل؟ يفعل المأمورات وهو مرتاح، لما يعلم من حسن المآل على بدنه وعلى روحه، ولما يعلم من حسن المآل في آخرته، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها، لو ما طابوا ما دخلوا، الله ما يقبل إلا الطيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر، الأصل أن الإنسان المسافر دعاويش مستجاب وأشعث وأغبر، يعني حال ترثى ومسكين وذليل، إذن دعاء مستجاب، ومع ذلك يقول يا رب يا رب، إذن دعاء مستجاب. أتى بثلاثة أسباب من أسباب استجابة الدعاء: مسافر، ذليل، يستغيث يا رب يا رب، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما استجاب له. لما يمد يديه ما استجاب له؟ لما؟ هذه الرابعة من أسباب استجابة الدعاء. قال مطعمه حرام، اشربه حرام، غذي بالحرام، أو غذي بالحرام، غذي بالحرام يعني جعل غذاءه الحرام، أو غذي بالحرام يعني أبوه وكل الحرام. فلنحذر، بعض الناس يقول أنا بسرق ها وهو يصير حلال لعيالي وأنا أتحمل الإثم، أهم شيء عيالي بس يعيشون حياة طيبة وبالنسبة لهم حلال لأنه صار إرث لهم. يا مسكين، أنت تظن أنك إذا غذيت عيالك الحرام خلاص انتهت القضية؟ مثل إنسان يصيد الخنزير ويقطعه ويحطه في علب ويكتب عليه لحم خروف ويخزنه في الثلاجة، يقول أنا إذا مت عيالي يأكلوه، صار لحم خروف، إيش رأيكم؟ ها؟ تقبلون؟ تأكلون؟ والله ما تأكلون. مرة اتصل علي واحد قال لي أبوي كان يتاجر في المخدرات، ترك لنا أموال كثيرة، بالنسبة لنا حلال ولا حرام؟ قلت له أنا بسألك سؤال، لو أبوك صاد لك خنزير وقطع لك وحط لك في الثلاجة، بالنسبة لك حلال ولا حرام؟ قلت له حرام. قلت له ليش؟ قال الشيخ لحم خنزير. قلت له هذاك يا أخي مال حرام، ما يصلح هذا. لذلك نستطيع أن نفهم من هذا الحديث أسباب استجابة الدعاء: الأول طيب المطعم، طيب المطعم والمشرب والتغذية، نعم هذا شيء عظيم، نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم بحفظه. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله يوم الغد السبت إن شاء الله نكمل، صلى الله وسلم على نبينا. بس وطنوا أنفسكم يوم السبت على أننا سنستمر حتى نخلص الكتاب، وبعدها إن شاء الله أعطيكم إجازة بالإسناد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
الشيخ إذا كان الابن لا يعلم هل هذا المال الذي أتى به والده حرام أو حلال، هل يتضرر بهذا؟
لا إن شاء الله ما يتضرر، إذا كان لا يعلم ما يتضرر.